بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فنشرع على بركة الله في الدرس السابع من دروس الموجز الفقهي، وهو الحلقة الثانية في آداب الاستنجاء في باب الاستنجاء وآداب الخلاء. وسبق في الدرس الماضي، وهي الحلقة الأولى في هذا الباب، الكلام على أربعة مباحث تتعلق بهذا الباب: بيان كمال الشريعة وشمولها في هذه الأمور، حتى أنها جاءت بهذا الأمر الذي ربما يعني يأنف الناس من الكلام فيه، لكن الله عز وجل أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. المبحث الثاني: معنى الاستنجاء وما يتعلق به من الألفاظ المشابهة وبيان الفرق بينها. والمبحث الثالث: حكم الاستنجاء، وذكرنا التأصيل في ذلك. والمبحث الرابع: المستحبات في الاستنجاء والخلاء، وذكرنا ثمانية أمور من المستحبات في هذا الأمر. وفي هذا الدرس، وهو الدرس السابع، نواصل الكلام على مباحث هذا الباب، فنقول المبحث الخامس: المكروهات عند قضاء الحاجة. المكروهات عند قضاء الحاجة، وثمة أمور ذكرها أهل العلم مما يكره للمسلم عند قضاء الحاجة. الأول: الكلام حال قضاء الحاجة. الكلام حال قضاء الحاجة، والكلام في مكان قضاء الحاجة هو ما نسميه الحمام في استعمالنا المعاصر. الكلام في مكان قضاء الحاجة له صورتان: الصورة الأولى أن يكون الكلام حال كون الإنسان يقضي حاجته، أن يكون الكلام حال كون الإنسان يقضي حاجته، يعني وهو يقضي حاجته يتكلم. الكلام مكروه في هذه الحال باتفاق المذاهب الأربعة. في هذه الحال وهذه الصورة فالكلام مكروه باتفاق المذاهب الأربعة، سواء كان الكلام بذكر الله تعالى أو بغيره، وهذا أيضا أمر مستنكر في الأعراف والطباع السليمة. وقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم هذا الرجل، سلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، مع أن رد السلام نعرف أنه واجب، لكن هذه الحال ما النبي صلى الله عليه وسلم حاله، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فترك هذا الأمر الواجب. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا كان الكلام في غير حال قضاء الحاجة، إذا لم يكن في حال قضاء الحاجة، يعني مثلا من دخل دورة المياه ليتوضأ أو يغتسل أو يفرش أسنانه مثلا أو لغير ذلك، فالكلام هنا له حالان. الكلام هنا له حالان. الحالة الأولى أن يتكلم بذكر الله تعالى. مثل ماذا؟ مثل الإنسان في دورة المياه مثلا لغرض من الأغراض السابقة، هو سمع المؤذن فهل يردد مع الأذان، أو سمع عاطسا فهل يشمت العاطس، أو يتكلم بذكر الله يعني عموما من الأذكار، فما الحكم؟ الجواب: هذا مكروه. التكلم بذكر الله في محل، في هذا المكان، في بيت الخلاء، في دورة المياه، مكروه. لماذا؟ لأنه لا يتناسب مع تعظيم ذكر الله تعالى، وما ينبغي من تنزيه اسم الرب جل وعلا عن أماكن الأذى والقدر ومحل الشياطين. واضح؟ هذه الحالة الأولى. إذن الحالة الأولى في هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية قلنا إذا لم يكن في حال قضاء الحاجة، يعني هو في دورة المياه لكنه ليس على حال قضاء الحاجة فيتكلم بذكر الله، فقلنا هذا مكروه، وذكرنا التعليل في الكراهة، التعليل والكراهة. الحالة الثانية أن يتكلم بغيره من الكلام، يتكلم بغيره من الكلام، فهذا الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، يعني خاصة إذا إنسان مثلا احتاج لذلك أو أراد أن يرد على أحد أو نحو ذلك. لكن طبيعة الحال أنه لا يناسب أيضا أن يكون يسترسل في الحديث وما إلى ذلك، لكن الأصل فيه الإباحة بناء على الأصل في الأحكام. طيب، إذن هذا الأمر الأول من المكروهات، وهو الكلام حال قضاء الحاجة. الأمر الثاني من المكروهات مس الذكر باليمين أثناء البول، فيكره مس الذكر باليد اليمنى حال البول، وهذا أيضا عليه المذاهب الأربعة. والدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، والحديث متفق عليه. ولأن هذا ينافي تكريم اليمين، وقد سبق معنا في الدرس السابق الكلام على هذه القاعدة، قاعدة الشريعة في تكريم اليمنى. وهذا النهي حال البول كما دل عليه الحديث وهو يبول. وأما في غيره، يعني في غير حال البول، فالأولى اجتناب ذلك أيضا لما فيه من إكرام لليمين. يعني نعم، الحديث نص على حالة البول، لكن لو قال قائل: ما حكم مس الذكر في غير حال البول؟ فنقول الأولى اجتناب ذلك أيضا لما سبق من إكرام اليمين، وأن قاعدة الشريعة تدل على ذلك. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مسلم بن يسار وهو أحد السلف: لا أمس ذكري بيميني وأنا أرجو أن آخذ بها كتابي، وأنا أرجو أن آخذ بها كتابي. طبعا هذه مقامات، يعني مقامات التورع ومقامات أهل الرفعة والمقامات العلية، يعني لا نلزم بها الناس، لكن نقول لا شك أن الأولى اجتناب ذلك، اجتناب ذلك. طيب، الأمر الثالث من المكروهات الاستنجاء أو الاستجمار باليمين، الاستنجاء أو الاستجمار باليمين. المقصود بهذا أن ينظف المرء نفسه من أثر البول أو الغائط بيده اليمنى، سواء كان ذلك بالماء أو بالأحجار ونحوها. والدليل على هذا الحكم حديث أبي قتادة رضي الله عنه السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، في الصحيحين. وفي رواية عند البخاري قال: ولا يستنجي بيمينه، ولا يستنجي بيمينه. وفي حديث سلمان قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، والحديث رواه مسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى، رواه أبو داود بسند صحيح. وأيضا لما في ذلك من إكرام اليمين. وجمهور أهل العلم حملوا ذلك على الكراهة، لأنه من باب الآداب، وعندهم أن ما كان من باب الآداب فإن النهي فيه ينصرف إلى الكراهة، والأمر ينصرف إلى الندب. ولا يدخل في ذلك الاستعانة باليمنى في صب الماء، يعني نقول المكروه أن يستنجي الإنسان أو يستجمر بيد اليمنى، لكن أن يستعين بها في صب الماء لا يدخل في هذا، كما يستعمله الناس اليوم مثلا من استعمال دافع الماء اللي يسمونه الشطاف، كون الإنسان يأخذ الشطاف ويضغطه بيده اليمنى، هذا لا يدخل في، أو لا يقال عنه أنه استنجى بيده اليمنى. طيب، لو أن إنسانا خالف أو ارتكب النهي فاستنجى بيمينه، فهل يجزئه؟ نقول إذا زالت النجاسة وطهر المحل أجزأه. طيب، الأمر الرابع من المكروهات البول في الشقوق، البول في الشقوق. والمقصود الشقوق جمع شق، والشق هو الثقب الذي يكون في الجدران، ومثله السرب والجحر الذي يكون في الأرض. والدليل ما رواه قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وهذا الأمر متفق عليه بين المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة على كراهة ذلك للدليل السابق. وأيضا التعليل، ذكروا تعليلا، قالوا لأنه يخشى من خروج حيوان أو دابة تؤذيه، وأيضا ربما يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما آذوه. فإذا المسألة فيها دليل وفيها تعليل أو أكثر من تعليل. وذكروا في ذلك قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهو من مشاهير الصحابة من الأنصار رضي الله عنه. قالوا إنه يوما جلس يبول في ثقب من الأرض، جلس يبول في ثقب في الأرض، فما إن فرغ من بوله حتى سقط ميتا، ولم يعلم أهل المدينة بموته حتى سمعوا هاتفا من الجن. الهاتف هو الصوت الذي يسمع ولا يرى صاحبه. سمعوا هاتفا من الجن يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، قد رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. لا يدخل في الكراهة هنا مسألة قد ترد، وهي إذا كان الشق معدا لذلك كالبالوعة مثلا، فهذا لا يدخل في الكراهة، كما ذكر ذلك جماعة من الفقهاء رحمهم الله. لا يدخل في الكراهة إذا كان الشق معدا لهذا الأمر كالبالوعة، فهي معدة لذلك، وعلة الكراهة غير موجودة فيها. نعم. الأمر الخامس من المكروهات: المكث في الخلاء لغير حاجة، يعني أن الإنسان يجلس في دورة المياه من غير حاجة، هذا مكروه. هو مكروه عند جماعة من أهل العلم، بل عند بعضهم محرم، عند بعض أهل العلم يعدونه من المحرمات. وهذا الحقيقة يقع فيه بعض الناس، أنه يطيل الجلوس بعد قضاء الحاجة لغير حاجة، بل بعضهم يبدأ ينشد ويترنم، وربما يقرأ بعض المجلات أو يكون مع جوال ويقلب، وهذا الحقيقة أمر قبيح وفيه مفاسد. منها من المفاسد أولا أن أماكن قضاء الحاجة تحضرها الشياطين، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. رواه أبو داود. الحشوش هي أماكن قضاء الحاجة، وقوله محتضرة يعني تحضرها الشياطين. فإذا مواضع قضاء الحاجة هي مواطن الشياطين، ولهذا أمرنا بالاستعاذة عند دخولها، أمرنا بالاستعاذة عند دخولها، فهي مواضع خبيثة تلقى فيها النجاسات وتكشف فيها العورات ويهجر فيها ذكر الله ويكون فيها الشياطين، فلا يليق بالعاقل فضلا عن المسلم أن يألف الجلوس فيها لغير حاجة. هذا أمر. الأمر الثاني أن البقاء في الحمام أو دورة المياه من غير حاجة فيه كشف للعورة من غير حاجة، وهذا لا يجوز للرجل أن يكشف عورته حتى لو كان خاليا إلا لحاجة. في الحديث قيل: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال الرجل: يكون مع الرجل. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. فقال الرجل: يكون خاليا. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحيا منه. رواه أهل السنن بسند حسن. الأمر الثالث أن بعض الأطباء ذكر أن الجلوس الطويل بعد قضاء الحاجة يسبب مرض الباسور، فإذا لهذه الأوجه ننهى عن هذا الأمر وهذا الفعل القبيح. طيب، إذن انتهينا بهذا من المبحث الخامس وهو المكروهات، وذكرنا فيه أيضا 5 مكروهات من الأمور المكروهة: الكلام حال قضاء الحاجة، مس الذكر باليمين أثناء البول، الاستنجاء أو الاستجمار باليمين، البول في الشقوق، المكث في دورة المياه لغير حاجة. ننتقل بعد هذا إلى المبحث السادس وهو المحرمات عند قضاء الحاجة. هناك أمور محرمة، أولها استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، والمعنى أن الإنسان إذا كان في فضاء في صحراء فلا يجوز أن يقضي حاجته ببول أو غائط وهو مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة، ينحرف عنها. وورد في هذا أحاديث، منها حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، رواه مسلم. وحمل جمهور العلماء هذا النهي على الفضاء والصحراء، أما في البنيان فلا بأس. والدليل حديث ابن عمر قال: ارتقيت فوق بيت حفصة أخته، أن عبد الله بن عمر أخته حفصة بنت عمر وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، رواه أحمد وأبو داود بسند حسن. وهذا ما قرره الإمام البخاري في صحيحه، فقد عقد بابا ترجمة فقال: باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. والأحسن والأكمل، وأيضا فيه خروج من الخلاف، اجتناب ذلك في البنيان أيضا، إن تيسر إنسان أن يجتنب ذلك عموما فهذا أولى وأكمل. وأيضا الحقيقة أنبه هنا أن على مراعاة ذلك عند تصميم البيوت، الإنسان الذي يريد أن يبني بيتا وهو يصمم الآن في طور إعداد المخطط، مخطط البيت، فيعني إن استطاع متى ما استطاع يراعي ذلك في جعل دورات المياه تكون جهتها إلى غير القبلة، لا استقبالا ولا استدبارا. أيضا أشير إلى فائدة ما دام نحن في هذه المسألة، كذلك إذا كان الإنسان يبول في الفضاء فيكره استقبال الريح بالبول، وهذا أيضا متفق عليه بين المذاهب الأربعة. السبب خشية أن ترد الريح عليه بوله، يعني من المعلوم أنه أحيانا يكون في البر أو في الفضاء والصحراء يكون هناك رياح هواء، فالإنسان يجتنب أن يكون بوله باتجاه، يعني يكون مقابل الريح. لماذا؟ لأن الهواء هذا قد يرد عليه البول فيرتد عليه البول فيتلوث بدنه وثيابه بهذه النجاسة. وهذا إذن راجع إلى أصل شرعي في الباب، وهو مشروعية التوقي والتحرز من البول. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من المحرمات قضاء الحاجة في بعض الأماكن، قضاء الحاجة في بعض الأماكن، فيحرم قضاء الحاجة في بعض الأماكن، ومنها أولا المسجد، وهذا معلوم لكل مسلم، يحرم قضاء الحاجة في المسجد، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. وقصة الرجل الذي بال في المسجد معروفة ومشهورة، الشاهد منها أن الصحابة استنكروا واستبشعوا فعل ذلك الرجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بتطهير المكان وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الأذى والقدر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، الحديث متفق عليه. فإذا كان البصاق في المسجد خطيئة مع أنه طاهر، البصاق طاهر، إذا كان هذا خطيئة فكيف بالبول والغائط؟ وهذا أمر واضح. الموضع الثاني القبر، يحرم قضاء الحاجة على القبر، وهذا أيضا باتفاق المذاهب الأربعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. قيل في معنى الحديث الشراح قال بعضهم في معنى الحديث إن المراد بالجلوس الجلوس لقضاء الحاجة، فيكون الحديث نصا في المسألة. وقيل المعنى الجلوس المعروف، يعني لا يجلس، يجلس الجلوس المعروف. وبناء على هذا المعنى يكون الاستدلال به من باب قياس الأولى، يعني أن كون الإنسان يجلس هذا فيه الوعيد، فكيف بمن يجلس لقضاء الحاجة؟ ولا شك أن البول والغائط أشد من مجرد الجلوس في انتهاك حرمة القبور وأصحابها. طيب، هذا المكان الثاني. المكان الثالث المرافق العامة، المرافق العامة وهي الأماكن التي يرتفق بها الناس وينتفعون بها، كالطرق العامة، الحدائق، مستظل الناس، يعني مثلا أشجار وارفة يجلس الناس تحتها في الظل، أماكن تجمعات الناس، أنديتهم ونحو ذلك. فهذه الأماكن التي ينتفع بها الناس يحرم البول فيها، بل فعل ذلك سبب لحلول اللعنة مع ما فيه من قلة الأدب والحياء. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، يعني اللذان يجلبان اللعن. فقالوا: يا رسول الله، وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود. والموارد يعني الطرق إلى الماء. وأيضا إضافة إلى هذه الأحاديث قد تكون خاصة في هذا، لكن هناك يمكن استدلال عام أن في هذا الأمر فيه إيذاء، إيذاء للناس وللمؤمنين. والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. الأمر الثالث من المحرمات عدم التنزه من البول، عدم التنزه من البول. والتنزه بمعنى التباعد والتحرز من البول والغائط. وهذا الأمر، أعني التنزه من البول والغائط، واجب. فمن لم يتحرز من البول في بدنه وثوبه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لحديث المعذبين في القبر وقد سبق ذكرهما. التساهل في هذا أيها الإخوة من أسباب عذاب القبر. الأمر الحقيقة ليس بالهين، يجب أن نعتني به وأن ننشر ذلك وأن نبث التوعية لإخواننا المسلمين عبر وسائل التواصل، وأن نحذر من التساهل فيه. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني وصححه جماعة من أهل العلم. عدم التنزه من البول من شعار النصارى، ويذكرون أنه صدرت تعليمات في إنجلترا عام 1963 ميلادي، تعليمات من الحكومة بوجوب الاستنجاء بالماء بعد التبرز، لأنهم واجهوا مشكلة بل مشاكل. وأما نحن فالحمد لله التعليمات عندنا صادرة من ديننا. فعلى المسلم أن يتنزه ويتوقى من البول في بدنه وثيابه من غير تشدد ووسوسة، وأن نربي أولادنا على ذلك من الصغر، وأن يشاع هذا الأمر بين الناس كما ذكرت، تعليما للجاهل وتذكيرا للغافل، تعليما للجاهل وتذكيرا للغافل. نعم. الأمر الرابع من المحرمات فيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة الدخول بالمصحف، فيحرم الدخول بالمصحف إلى دورة المياه، لأن ذلك ينافي احترام كلام الله سبحانه وتعالى، وسواء كان المصحف كاملا أو مجزأا. قال بعض أهل العلم يجوز ذلك للضرورة، كما لو خاف عليه من السرقة، يعني لو خشي أنه إذا تركه سرق فأجاز ذلك للضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. هذا المصحف المعروف. أما المصحف الإلكتروني المخزن في الجوالات والأجهزة الإلكترونية فهذا لا يدخل في ذلك، لأن ليس هذا مصحف، وإنما هو عبارة عن ذبذبات وشفرات، إلا إذا كان في وضع التشغيل وظهور الآيات فيمنع أيضا، يعني كون الجهاز ويعني على وضع التشغيل والظاهر في الشاشة هو القرآن فهذا أيضا يمنع منه. ومثل ذلك أيضا مثل الجوال القرص المدمج السي دي، إذا لم يكن على غلافه آيات أو ذكر لله عز وجل، وإنما هو مجرد مخزن في داخله، فهذا أيضا ليس مصحفا بالمعنى المقصود هنا، فلا يحرم الدخول به. هذا ما يتعلق بالمصحف. أما ما فيه ذكر الله، يعني شيء فيه ذكر الله كعبارة لا إله إلا الله أو الله أكبر أو الحمد لله ونحو ذلك، فيستحب للمسلم عدم الدخول بها إلى الخلاء تعظيما لاسم الله تعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا كان الإنسان محتاجا إلى ذلك كالنقود، النقود نعرف أن في بعضها مكتوب فيها ذكر الله، أو الأوراق المهمة، أو كانت مستترة كما هو الغالب، الغالب أن هذه الأوراق تكون مستترة في الجيب مستورة غير ظاهرة، فهنا لا بأس. في هذه الأحوال الحاجة أو كانت مستترة فلا بأس. قال الإمام أحمد رحمه الله: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء، لأنه صار مستترا غير ظاهر. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الدرس، وهو الدرس السابع، وقد أخذنا فيه مبحثين، وهو الدرس أو الحلقة الثانية في آداب الاستنجاء أو في أحكام الاستنجاء وآداب الخلاء، وقد تضمن المبحث الخامس المكروهات عند قضاء الحاجة، وذكرنا فيه خمسة أمور من المكروهات، ثم انتقلنا إلى المبحث السادس وهو المحرمات عند قضاء الحاجة، وذكرنا فيه أربعة أمور من الأمور المحرمة عند قضاء الحاجة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.